بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. ما حرم للذريعة، ايش معنى للذريعة؟ سدا للذريعة. يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. قال: لكن ما حرم للذريعة، الذريعة الوسيلة أو السبب إلى الشيء، واصطلاحا الوسيلة التي تفضي إلى فعل محرم. ومعنى سد الذرائع منع كل ما يفضي إلى الحرام، وهذا باب تجده كثيرا يذكره أهل الفقه، هذا محرم سدا للذريعة. لأن خلوة المرأة بالرجل ما حكمها؟ محرمة. لماذا؟ سدا لذريعة الفتنة. سفر المرأة بغير محرم سدا لذريعة الفتنة. لكن إذا وجد لها سبب وحاجة مصلحة راجحة فهذا تقدر بقدرها وينظر فيها، لأن من الناس من لا يقدر الأمور قدرها ويتوسع. قوله: يجوز للحاجة، الحاجة بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع لم يهلك، لكنه يكون في جهد ومشقة. كالعرية، العرية بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا. من يوضح لنا هذه المسألة؟ إيش معناها؟ ها محمد، إيش معنى هذا الكلام؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، إيش الرطب وإيش التمر؟ الآن عندنا رطب وعندنا تمر وعندنا بسر، ما هو البسر؟ يا أبا عمر إيش البسر؟ أنت تأكل البسر، هذا الذي هو يجنى من النخل وما زال يعني يا أخضر ما صار رطبا، هذا هو بسر، هذا هو البسر الذي هو أصفر. طيب، وإذا صار رطبا يعني صارت فيه صار رطبا، وإذا ذهبت عنه هذه الرطوبة والماء الزائد يصير مجففا صالح للتكنيز، هذا تمر، هذا تمر. فيقول: بيع الرطب على رؤوس النخل، النخل فيها رطب وعندك تمر من هذا التمر الذي يصلح أن يكنز، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، بتمر كيلا. جاء صاحب التقدير وقال لك: هذه النخلة فيها تقريبا نحو 20 كيلو من الرطب، نحو 20 كيلو، يكون مآله تمرا نحو 20 كيلو، إذن أنت تدفع 20 كيلو من التمر الذي قد صار كنزا مخزنا معلبا مقابل هذا الرطب الذي في هذا. هذا هل يجوز في كل حال؟ لا، في العرية. ما معنى في العرية؟ هي أصلا مأخوذة من أنهم عروا هذه النخل من باقي نخل البستان، وصار يعني معناها أنها أخرت لمن احتاجها. يأتي إنسان ما عنده مال يشتري رطب ولا عنده مزرعة، وهذه من الممنوعات لأنها ربويات، لكن أجازها الشرع لهذه المصلحة ولهذه الحاجة، لهذه الحاجة، فيدفع 20 كيلو وتعطيه هذه النخلة، يأكلها، يأكل الرطب منها، يتفكه بها، قال: يأكلونها رطبا. قال: استثناء من المزابنة الممنوعة. ما هي المزابنة؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذا ما يجوز إلا في العرايا، إلا في العرايا. وما هو الدليل على جوازه؟ حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فيه تحديد المقدار الذي تجوز فيه العرايا مقداره 5 أوسق، 5 أوسق. كم الوسق؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، 5 × 6 كم؟ 300 صاع. يجوز 300 صاع، أكثر من ذلك لا يجوز لأنه للحاجة، هذا يدل على أنه للحاجة. قال: وجه الدلالة أن بيع الرطب بتمر محرم. طيب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، اتفق عليه. وجه الدلالة أن بيع الرطب بالتمر محرم لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلة، وهو ربا. ما هو الربا هنا؟ ها؟ يعني كيف يكون ربا هنا؟ أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان رطبا غير موجود، غير موجود في رؤوس النخل، بل هو موجود بين يديك، وهذا الرطب وزنه 20 كيلو، وعندك تمر من هذا الذي يصلح أن يكنز 20 كيلو، هل يجوز بيع الرطب بالتمر مع أن الوزن واحد؟ لا يجوز. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ أينقص إذا يبس؟ إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا. فكيف إذا كان على رأس النخلة وما تقديره إلا بالحذر والظن، ما هو هناك، ما هو بالكيلو ولا بالوزن، لكنه جاز من أجل الحاجة. بيع الرطب بتمر محرم لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلا وهو ربا، وأجيز في العرايا لحاجة الفقراء إلى ذلك، وحرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة. الآن ما معنى ربا الفضل؟ ما هو ربا الفضل؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلا. إذا بعت تمر 20 كيلو من النوع الجيد ب30 كيلو من النوع الرديء، ما حكم هذا؟ لا يجوز، ربا. طيب، يقول لك هذا صاحب التمر الجيد: يا أخي هذا تمر جيد ما يقابل هذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيع الرديء بالدراهم، بيعه بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، معناه خذ بالمال ما شئت من هذا الجيد، ولا تأخذه بتمر وتزيد في كيله، لأن هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة هو تأخير ما حقه، ما يلزم فيه التقابض، ما يلزم فيه التقابض، يجب أن يكون متقابضا، فإذا بعته نسيئة وقعت في الربا. أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه. قال: فتجوز العراية بشروط. الأول: أن تكون فيما دون 5 أوسق. ما دليله؟ حديث أبي هريرة المتقدم. الثاني: ألا يدع الرطب حتى يتمر. ما دليله؟ حديث زيد قال: يأكلونها رطبا. الثالث: خرص الرطب بما يؤول إليه تمرا. ما دليله؟ حديث زيد يأخذها أهل البيت، قال: يأكلونها رطبا بخرصها تمرا، بخرصها. رابعا: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، وهذا مفهوم من كلا الحديثين، لأنه أباحه في 5 أوسق، معناه أنه للحاجة. خامسا: أن يكون الرطب على رؤوس النخل، لأنه إذا كان بين يديه سيرجع إلى حديث ماذا؟ سعد: أينقص إذا يبس؟ ولا يكون المقصود منه كما هو في رؤوس النخل، لأن المقصود أن يتفكه ويأخذ من الذي في رؤوس النخل على حسب حاجته، بخلاف هذا الذي بين يديه. قال: القاعدة التي ضمنها البيت: ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة، أي ما كان تحريمه تحريم وسائل أو تحريم سد للذريعة فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. طيب، هذه الأمور من يقدرها؟ أهل العلم، وليس لكل أحد يجتهد ويقول هذه مصلحة هذه حاجة، بل يرجع إلى كلام أهل العلم الذين يقدرون هذه الأمور. معنى القاعدة أن ما كان النهي فيه سدا للذريعة المؤدية إلى المحرم يصير مشروعا مع الحاجة والمصلحة التي لا تحصر إلا بها. معناها أنه ما هو بحاجة، إذا كان عنده مال يشتري الرطب عشان التمر ولا يشتريها بتمر، وزال الإشكال. لكن هذا فقير ما عنده مال، عنده تمر موجود يريد يشتري تمر الرطب التمر. طيب، والمحرمات نوعان: تحريم مقاصد، تحريم مقاصد تبيحه الضرورة، وتحريم وسائل تبيحه الحاجة. قال الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه. وهنا يتبين لك بالأدلة، وهي تعتبر كأمثلة وتطبيقات على هذه القاعدة، معنى هذا الكلام. من أدلة هذه القاعدة: من يعيد لنا لفظها؟ من يعيد لنا لفظها؟ ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. من يعيدها؟ ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. احسنت. من يعيدها؟ ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. أعيد يا محمد. ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. ما دليل هذه القاعدة الفقهية؟ الدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير أي الزبير بن عوام في قميص من حرير، يعني يلبس قميص الحرير، من حكة كانت بهما. ما المراد بالحكة؟ تحسس أو الحساسية، حساسية في الجلد. هذا من أمراض الجلدية، من علاجه هذا، لبس يعني معناه أنه تخففه ويذهب أثره. ولذلك تجد بعض الناس إذا لبس نوع من أنواع الملابس الداخلية على جلده يأتي فيه يعني من هذه الحكة والتحسسات، بخلاف ما إذا لبس نوع قطني جيد رطب فلا يؤثر فيه. فكيف إذا كان من حرير؟ والحرير لا يجوز للرجال، محرم، لكن هذا لحاجة. وجه الدلالة أن استعمال الحرير محرم على الرجال وجاز لحاجة التداوي، وهي حاجة خاصة ملحقة بالضرورة، يعني ليست ضرورة، ملحقة بها، مثل جمع المؤنث ملحق بجمع المؤنث، ذكر ملحق بجمع المذكر، يعني معناه ما استوفى شروطه. فيجوز أن يلبس الحرير من أجل أن تبرد الحكة، لأنه من تحريم الوسائل، لا هو يحتاج إلى، لأنه ما نوع تحريمها؟ هل هو تحريم وسائل أو تحريم لذاتها؟ لأن هذه من تحريم الوسائل. أبا أنس، يعني معناه أنه الآن الخمر محرم لذاته أو وسيلة؟ لذاته. تحريم الميتة لذاته، لكن تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية هل هو لذاته؟ لا، لأنه وسيلة إلى، يفضي إلى المحرم، قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة إلى غير ذلك. ثانيا، الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه، أنس بتنوين، أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب. ما معنى الشعب؟ التصدع، التشقق. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، رواه البخاري. وجه الدلالة أن الشرب في آنية الفضة محرم، وهكذا الأكل. طيب القدح الآن معناه أنه يستعمل للشرب، الشرب في آنية الفضة محرم، لحديث حذيفة حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واستثني من ذلك ما دعت إليه الحاجة كالمضبب بالفضة، مع أنه في الأصل محرم لأنه حرم تحريم الوسائل، تحريم وسائل. طيب أمثلة على هذه القاعدة الفقهية، ما هي هذه القاعدة الفقهية؟ ها من يعيدها؟ ها باحة، ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة المصلحة الراجحة. ما هو الدليل الأول المذكور هنا؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة بهما في السفر. طيب والدليل الثاني صامد، ها حديث من؟ الحديث الآخر حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب، أي التصدع، سلسلة من فضة. طيب ما الشاهد فيه يا عمر؟ الفضة لا يجوز الشرب فيها، لكن هذا تضبيب أجيز من أجل مصلحة وحاجة. طيب تطبيقات يعني أمثلة، يحرم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها، يحرم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها. بعضهم إذا قتلوا الأجنبية يظن أنها التي ما هي من العرب، الأجنبية التي ليست من محارمك. يحرم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها، أي ويحرم الخلوة بها والسفر بلا محرم. طيب من أجل ماذا؟ لما يفضي إليه من الفساد، هذا تحريم وسائل، ولكنه يباح للمصلحة الراجحة كنظر الخاطب، الخاطب يباح له أن ينظر إلى المرأة مع أنه ما بينهما عقد، هي ما زالت امرأة محرمة عليه، لكن أبيح له من أجل مصلحة راجحة. والطبيب، لكن الطبيب للحاجة، إذا كانت الحاجة في الوجه تكشف وجهه، إذا كانت الحاجة في اليد تكشف، لكن إذا كانت الحاجة في اليد أو في الرجل تفتح وجهها وما في حاجة، هذا لا، يعني معناه تقدر بقدرها هذه الحاجة. وأيضا لها شروط، وكسفر المهاجرة بغير محرم، المرأة المهاجرة يجوز لها أن تسافر ولو بغير محرم، لأن هذه مصلحة راجحة، ولهذا استثنيت وخصصت. هذا مما ذكروه أنه يخصص القرآن السنة، مثال لتخصيص القرآن بالسنة، صلح الحديبية فيه من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده، وهذا الشرط فيه إطلاق يشمل الذكور والإناث، فجاء القرآن ببيان أن المرأة لا ترد. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار ولو كان بينكم بينهم صلح، فلا ترجعوهن الكفار. ثانيا بذل المال في المسابقة بالخيل والإبل والأقدام والرمي بالسهام ونحوهما، يجوز لما فيه من تحقيق مصلحة التدريب على الجهاد. يعني الآن إذا كنت مع غيرك تسابق معه في أي نوع من أنواع المسابقات غير هذه المشروعة، غير هذه المشروعة، فإذا غلبته تأخذ عليه كذا من المال، وإن غلبك يأخذ عليك كذا من المال، ما حكم هذا؟ هذا محرم، من القمار، من الميسر، لا يجوز، ومن أكل المال بالباطل. لكن أجيز فيما فيه مصلحة راجحة. ما هو الذي أجيز فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق، أي لا عوض، لا يجوز العوض على شيء إلا في ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ في نصل أو خف أو حافر. ما هو النصل؟ السهام، الرمي، تعلم الرمي، تعلم الرمي. إذا أصبت الهدف بالرمي فلك 10 من الرصاص مني، وإن أصبته أنا لي منك 10. ما حكم هذا الفعل؟ هذا قمار، لكنه مباح لمصلحة الجهاد، هذا على الراجح، وإلا فيه خلاف، فيه خلاف في هذه المسألة. إذا كان من غيرهما ما في إشكال في حله، يأتي السلطان أو يأتي رجل آخر ويقول: إن أصاب أحدكم الهدف فله مني كذا، ما في إشكال في جوازه. وإن كان من طرف واحد يقول: لو إن أصبت الهدف فلك مني كذا، وإن أصبته أنا ما أريد منك شيئا، هذا يجوز. لكن هذه التي هي واضحة في صورة القمار، إن أصبته فتعطيني 1000 ريال، وإن أصبته أنت أعطيك أنا 1000 ريال، هذا قمار، لكنه يباح من أجل ماذا؟ المصلحة الراجحة، وهي تعلم الرمي للجهاد. المثال الثالث: يجوز المبيت خارج منى للحاجة كأهل السقاية والرعاة ونحوه، يعني هذه للحاجة، مع أنه يجب على الحاج أن يبيت في منى، لكن أبيح له من أجل هذه المصلحة والحاجة، من أجل هذه الحاجة. إلهنا سبحانك وبحمدك.